بسم الآب والابن والروح القدس الواحد أمين. كنا هنتكلم النهاردة عن موضوع أنا هو الراعي الصالح. الله زمان لما قابل وظهر لموسى النبي في العليقة وكان منظر عجيب، الشجرة مولعة وما فيها نار لكن ما بتتحرقش، ودي كان منظر عجيب. ولما سأل موسى النبي عن اسم الله فقال له أهيا الذي هو أهيا، يعني أنا هو الذي أنا هو، ده اسمه. ولما زمان سأل جدعون ربنا مين هو قال له لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب. وعشان كده أشعيا النبي في 6:9-6 بيقول ويدعى إلها عجيبا مشيرا أبا أبديا رئيس السلام، لما تنبأ عن ميلاد السيد المسيح يقول كده ويكون لنا ابنا وتكون الرئاسة على كتفيه ولا يكون لملكه نهاية ويدعى أبا أبديا عجيبا مشيرا رئيس السلام. طيب السيد المسيح لما اتكلم عن ان هو الراعي الصالح، هو الراعي الحقيقي او هو الراعي الوحيد والجميع وكلاء، هو اللي بيرعى الجميع. وعشان كده نص اللي كتبوا الكتاب المقدس كانوا رعاة، كانوا اساسا رعاة. داود النبي كان من الرعاة، جدعون كان من الرعاة، زكريا كانوا من الرعاة، معظمهم الرعاة. ولما الملائكة ظهروا في ليلة ميلاد السيد المسيح ظهروا للرعاة. اشمعنا بالذات للرعاة؟ لأن هم كانوا جايين بيمثلوا هو مين اللي اتولد، الراعي الصالح، فراحوا للرعاة اللي بيمثلوه على الأرض. الرعاة دول كانوا قاعدين سهرانين مش نايمين، ليه؟ علشان سهرانين على الغنم بتاعهم، وهو ده اللي بيعمله ربنا مع كل إنسان، بيبقى سهران على الغنم بتوعه. وعشان كده بيقول زكريا هكذا قال الرب إلهي ارعى غنم الذبح الذين يذبحهم ملكوهم، فرعيت غنم الذبح لكنهم أذلوا الغنم. هم كانوا بيتكلم هنا عن الرعاة اللي هم مش بيرعوا الغنم بأمانة. السيد المسيح بينظر للجميع زي ما نظر للخروف الضال، بينظر للناس زي ما بينظر للخروف الضال. في لوقا 15 السيد المسيح ادى 3 أمثلة، الخروف الضال والدرهم المفقود والابن الضال، ودول 3 أمثلة كلهم وردوا في إصحاح واحد بنسميه إصحاح التوبة لوقا 15. الابن الضال هو اللي رجع. ليه؟ الابن الضال كان يمتلك الإرادة وكان يمتلك التفكير، ولذلك يقول إيه؟ رجع إلى نفسه، رجع لنفسه، هو اللي رجع. لكن الخروف الضال هو ما يقدرش يرجع لنفسه، لأنه خروف ما يمتلكش التفكير، ما يمتلكش القدرة على التمييز. في بعض الناس كده ما عندهمش، من كتر الحياة ما لخبطتهم بيبقاش عندهم قدرة على التمييز. الشيطان بعدهم عن ربنا وعماهم خالص لدرجة ان هم لا يستطيعوا ان يروا الله. ينقول له ده في معجزة يقول لك كلام، ده في ظهور اهو كلام بيقولوه اوهام، يقول له ده ربنا بيحبك يقول له يا راجل عيش حياتك، فهو لا يريد أن يرجع، هو مبسوط كده. لكن الله ما سابوش، يقول لك ترك 99 وذهب وراء الواحد ده ورجعه مرة تاني. هو ده أسلوب الله في التعامل مع الإنسان، بيفضل طول حياة الإنسان على الأرض ربنا مستني رجوعه، ولما بيرجع بيفرح بيه. مش بس بيستني رجوعه، لا، وهو ساعات بيروح له، مش ساعات، ده أكيد. ازاي بيروح له؟ بيروح له عن طريق عظة الرجل ده سمعها. ممكن ناس كتيرة غصب عنها تحضر جنازة فتحضر عظة وتسمع كلام، او تحضر اجتماع غصب عنهم مش عشان هم رايحين يحضروا اجتماع، فبيسمعوا كلمة الله. ممكن يكونوا في زيارة عند حد ويكون مشغل عظة ولا مشغل قداس، فكلمة الله بتصل للإنسان. ممكن يكون في حاجة اسمها زيارات النعمة، ربنا يعطي للإنسان زيارة النعمة. يعني إيه زيارات النعمة؟ يلاقي الإنسان ده مبسوط كده فجأة، يلاقي نفسه النهاردة اليوم ده مبسوط ومرتاح فيه وفي سلام في قلبه. ربنا بيدوقه رغم ان هو ما بيعملش حاجة كويسة، ربنا بيدوقه النعمة بتاعته عشان يقول له ايه؟ ارجع ليا. انت عاوز تعيش حياتك كلها في السلام ده وانت مرتاح؟ انا عاوز يا رب اعيش كده. طب اهو ارجع بقى، ويخبط على قلبه يقول له ارجع. كتير من الناس الواحد بيقابلهم في بعض الاحيان يقول لك انا زعلان. طب انت زعلان ليه؟ يقول لك ربنا اداني كتير وربنا واقف معايا كتير، انا حاسس بيه بس انا مش عارف ارجع له. انا حاسس بيه، حاسس بيه بقوة بس انا مش عارف ارجع له، مش عارف اتوب، او خلينا اوقع مش عاوز. ليه؟ عجباني حياتي كده، هي وحشة وانا حاسس ان هي وحشة، وانا لما بعمل الخطأ ببقى متضايق من نفسي بس مش قادر ابطل، مش قادر ابعد، مش قادر غصب عني. الخطية بتبقى جراني ليها غصب عني. لو رحنا لواحد مدمن خصوصا اللي بيدمنوا انواع صعبة يقول لك بتجر للادمان غصب عني، ويبقوا اشخاص اقوية جدا، يعني شخصيات بتبقى في حياتها قوية لكنها غلطت مرة وتجرت ومعرفتش تتوب. الموضوع مش بالبساطة اللي احنا متخيلينها، لدرجة ان في بعض الناس بتقعد تتعالج سنين وتتعالج وتطلع وتتعالج وتطلع، لا تستطيع ان تكف عن الادمان. الادمان سلب ارادتها واعمى عيون قلوبها. ايه عيون قلوبها؟ يعني مشاعرها من جوه، احاسسها، اصبحت مستسلمة تماما لهذه المادة. وهم مش شخصيات ضعيفة بس اللي هم دخلوا فيه اقوى من ارادتهم. دي عاوزة نعمة الهية عشان الانسان ده يرجع تاني. موضوع مش بالبساطة، دي عاوزة مصبرة. ولذلك الله دوره معانا انه يصبر علينا ويدينا فرصة، ومرة واثنين وثلاثة، ويدي انذار. وعشان كده ده اللي عمله مع البشرية. الله عمل كتير، بعت شريعة ما نفعتش، بعت الانبياء ما حدش سمع، واخيرا مين اللي جيب نفسه؟ السيد المسيح جه بنفسه. ولما جه السيد المسيح عملوا ايه؟ قالوا زي ما قال في مثل الكرامين الارضياء، هذا هو الوارث، هلما نقتله فنأخذ الميراث. يعني كل ده ما تبوش، ما تعلموش. انسان بيبقى مصمم ان هو يعيش حياته كده رغم ان هو مش مرتاح في هذه الحياة. الان بعض الناس يقول لك ده راجل وحش، ده راجل عصبي. في سؤال نسأله، تفتكروا الراجل العصبي الوحش اللي عمال يزعق ويضرب هو مرتاح بينه وبين نفسه؟ لا، هو الان في حالة غضب، في حالة قلق، في حالة اضطراب، في حالة خوف شديد جدا، خوف من بكرة، خوف من الموت، خوف من الدنيا، في حالة خوف مستمرة. ولذلك بيبقى غضوب جدا وزعلان. ما نفتكرش الإنسان، الإنسان الهادي هو الإنسان اللي في حالة سلام بينه وبين نفسه، فهو اللي في حالة هدوء حقيقي. فده مش ده هو اللي له علاقة كويسة بربنا. لكن التاني الغضوب اللي قلب العالم ده، ده لازم تعرفه انه هو يتمنى لحظة هدوء. طيب ما تعيش هادي؟ لا لا، ازاي؟ ده انا عاوز اعمل وعاوز اسوي وعاوز اغير وعاوز اهد وعاوز ابني زي الغني الغبي. طب ما ترتاح يا فلان؟ لا لا لا، انا لسه عندي امال كتيرة. زي ما عرف يوم الايام ملك اسمه الملك فيليب، كان ابو الاسكندر الاكبر. الملك فيليب ده كان معاه في المجموعة كبيرة زي وزراء كده وماشيين في الشارع، وراحوا الواحد اسمه ديوجين، كان فيلسوف يوناني غريب شوية الاطوار. فالرجل ده كان بيعيش في برميل، ينام في برميل، فكانت الناس كلها تتريق عليه، بس في نفس الوقت هم عارفين ان هو عنده تفكير، يعني ليه فلسفة يعني. فالملك فيليب يضحك كده قال له بتعمل ايه عندك يا ديوجين؟ هو عارف بيصلح. قال له انا بصلح في البرميل علشان انام، ما لك وشأني؟ عاوز مني ايه؟ ما تسيبني في حالي. قال له في حد عاقل يعمل كده ينام في برميل؟ قال له انا عاوز اسالك سؤال. قال له اسال. قال له انت نفسك تعمل ايه في الحياه؟ ده الفيلسوف بيسال الراجل الملك. قال له انا نفسي اوحد كل اليونان. ما كانش اليونانيين متوحدين، كانت جزر متفرقه. قال له بعد ما توحدهم، قال له اروح واغزو العالم. قال له بعد ما تغزو العالم، قال له خلاص ارتاح وانام بقى. قال له طب ما ترتاح وتنام وتعملش كل القلق ده اللي انت عامله لنفسك وعامله للي حواليك. فساعات الانسان ما يبقاش عنده ارادة حقيقية عشان يغير نفسه، وساعات بيبقى الارادة حاضرة عنده ولكن ان يفعل الصلاح فليس يجد، كما قال القديس بولس الرسول: الارادة حاضرة عندي ولكن ان افعل الحسنى فلست اجد. ليه مش لا تجد؟ لانه النعمة مش شغالة معايا. ودي كانت مشكلة اليهود زمان. اليهود كان عندهم ناموس، وكان عندهم الناموس يعني ايه؟ يعني قوانين تقول له ده غلط ده غلط ده غلط ده غلط، لكن ما كانش عنده نعمة تساعده ان هو يعمل الصح ولا ان هو يمتنع عن الخطية. وبالتالي اصبحت الوصية بالنسبة له عائق مش موصل، اصبحت مشكلة مش حل. اصبحت الخطية بتاخد الوصية وتدخل فيها لقلب الانسان. مش فاهم يعني ايه؟ يعني انسان يقول له ما تعملش الحاجة الغلط، ما تسرقش، بس هو ما فيش نعمة تساعده على عدم السرقة، فتجيله ظرف او موقف ممكن يسرق فيه. الوصية بتقول له ما تسرقش، بس هو ما عندوش نعمة. الوصية عملت له نوع من الشهوة جوه قلبه فيسرق. فده كانت مشكلة اليهود، انه هو عنده ايه؟ عنده وصايا بس هو مش قادر ينفذها، مش قادر يعيش بيها. ولكن الله كراعي صالح لما جه ادانا النعمة اللي احنا نعيش، مش نعيش بس ان احنا نقدر ننفذ وصايا الناموس، لا، وما فوق الناموس. الانسان كان في الناموس يقول لك ايه؟ لا تقتل. لا، ده كل من غضب على اخيه باطلا يقول لك يستحق العقوبة، ومن قال لاخيه رقا فيستحق نار جهنم. يقول لك لا تزني، سيد المسيح يقول لك كل من نظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. يقول لك احب قريبك وابغض عدوك، لكن هو يقول له لا، احب اعداءكم، باركوا لعنيكم، احسنوا مبغضيكم، وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم، لكي تكونوا ابناء ابيكم الذي في السماوات، فانه يشرق شمسه ايه؟ على الابرار والظالمين، ويمطر على الصالحين والطالحين، بيمطر على الكل وبيهدي شمس للكل. طيب، وما هي صفات الراعي كما وصفها الله في سفر حزقيال النبي في اصحاح 34؟ مين هو هذا الراعي الصالح؟ ربنا يقول كده يقول ايه في العدد 11 في اصحاح 34: لانه هكذا قال السيد الرب، ها انا ذا اسال عن غنمي وافتقدها. خدوا بالكم، كلنا كغنم ضللنا منا كل واحد الى طريقه. يعني لما يجي ربنا يتكلم عن الغنم يبقى بيتكلم على مين؟ علينا احنا. ويا ريت يعاملنا الله كغنم، لانه لما بيعامل الانسان كغنم بيعامل الانسان كشخص فاقد الاراده وفاقد القدره على التفكير المنطقي، فبيعامله بايه؟ بهدوء بحنان. لكن لو الله هيعامل الانسان بحسب ما اعطاه من قدره على التفكير وحريه الاراده هيكون العقاب شديد، خصوصا احنا لان احنا خدنا نعمه العهد الجديد. لأنه هكذا قال السيد الرب، ها أنا ذا أسأل عن غنمي وأفتقدها، كما يفتقد الراعي قطيعه يوم يكون في وسط غنمها المشتتة، هكذا أفتقد غنمي وأخلصها من جميع الأماكن التي تشتتت إليها في يوم الغيم والضباب. يبقى أول حاجة بيفتقدها، والتالي وأخرجها من الشعوب وأجمعها من الأراضي وأأتي بها إلى أرضها وأرعاها على جبال إسرائيل، يفتقدها ويخرجها من الوسط اللي هي فيه ويجمعها وعشان تكون في أفضل الأماكن. أرعاها في مرعى جيد ويكون مراحها على جبال إسرائيل العالية، هنالك تربض في مراع حسنا وفي مرعى دسم يرعون على جبال إسرائيل. أرعى غنمي وأربضها، يقول السيد الرب. أطلب الضال، أسترد المطرود، أجبر الكثير، أعصب الجريح، وأبيد السمين والقوي، وأرعاها بعدل. وأنتم يا غنمي، هكذا قال السيد الرب، ها أنا ذا أحكم بين شاه وشاه، بين كباش وتيوس، أهو صغير عندكم أن ترعوا المرعى الجيد وبقية مرعيكم تدسونها بأرجلكم، وأن تشربوا من المياه العميقة والبقية تكدرونها بأقدامكم، وغنمي ترعى من دوس أقدامكم وتشرب من كدر أرجلكم. ده الله لما بيتعامل مع الإنسان يعمل إيه؟ أول حاجة أسأل عن غنمي وأفتقدها، ممكن بعظة، ممكن بآية، ممكن بموقف، ممكن بتجربة، ممكن بظلم يتعرض له الإنسان، ممكن بمرض. كل ده وسائل يفتقد بيها الله الإنسان. وبعدين يا رب أخلصها من جميع الأماكن، كل مكان وحش أنت قعدت فيه، كل بيئة وحشة أنت بتتعامل معاها، كل أصدقاء السوء اللي ممكن يكونوا حواليك، ممكن كل العادات السيئة الرديئة للإنسان تعود عليها ومتعود إن هو يعيش فيها، كل ده قادر الله أن يخلصها. وأخرجها من الشعوب. الشعوب اللي هي مين؟ اللي هي البيئات السيئة اللي الإنسان بيعيش فيها، الوسط السيء اللي الإنسان عايش جواه ومش عاوز يسيبه ومش قادر يسيبه، الله قادر أن يخرجها منه. وبعدين أجمعها من كل الأراضي. الله ملوش ناس معينة في كل مكان، الله يريد الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، في جميع الأحياء، من جميع الأجناس، من جميع البشر، فاتح ذراعيه للجميع ليخلص الكل. آتي بها إلى أرضها. إيه هي الأرض اللي احنا المفروض نجلها؟ الأرض الحقيقية، الكنيسة، أيا كان شكل الكنيسة دي في أي مكان. هنا الكنيسة في مصر، في كنيسة تانية لينا في أماكن متعددة برة. أدام الإنسان دخل الكنيسة، دخل مين؟ دخل في علاقة مع الله، دخل السفينة اللي تقدر تحميه من فكر الدنيا، تقدر تحميه من عادات الدنيا الرديئة. دخل الكنيسة، دخل مكان السلام والفرح الحقيقي، ويبدأ يتخلص من كل العادات اللي هو ربها جواه، والقلق والتعب. وبعدين أرعاها على جبال إسرائيل. جبال إسرائيل دي كانت أيام زمان تمثل، كانت بتبقى الجبال دي كلها عشب خير، أكل كتير، طعام وفير. والطعام في الكنيسة هو جسد الله ودمه، دي المائدة المقدسة اللي أعدها الله للناس، ما فيش أغنى منها ولا أقوى منها ولا أهم منها. عشان كده قال إيه؟ طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. فالإنسان عندما يكون جوعان، جعان للخير، الله قادر إنه يملاه. مش هيملاه بس ويديله خير، لا، وهيملاه برضو إذا كان في أطعمة، إذا كان في حاجة عاوز يشربها هيديها له، زي ما أشبع الخمس آلاف من خمس خبزات وسمكتين. وبعدين أربضها في مرعى دسم. أربضها دي يعني إيه؟ زمان الخرفان والأغنام بعد ما تاكل تريح على العشب، تقعد تبدأ بقى تهضم، تستمتع بالطعام، تستفاد جسمها بيه، فدي اسمها يربضها، يرتاحوا كده على العشب. وفي الحالة دي بيبدأ الدسم بيبدأوا يكبروا أكتر ويتملوا. وهو ده الإنسان، الإنسان اللي هو بيقعد إن هو يقول يلهك في كلمة الله، وكل ما كلمة الله يلهك فيها كل ما دي تشبعه أكتر ويخليه في علاقة أقوى مع ربنا. يقول لك الأغنام بتكتر الطعام، تكتر يعني إيه؟ بتعيده تاني، ما بتهضمهوش مرة واحدة. عشان تستفاد منه أكبر استفادة ممكنة محتاجين إن إحنا إيه؟ نعيد في كلام الله، يلهك في كلام الله نهارا وليلا. فاللي بيلهك في كلام الله ويشبع منه تلاقيه هو شبعان، مبسوط، مليان، مفيش مشاكل جواه، مفيش مقارنات، مفيش ذات. ليه؟ دي انتهت لأنه الله احتوى هذا الإنسان، ملاه. الإنسان بيفضل فاضي، فعاوز يملأ نفسه. يملأ نفسه بإيه؟ أول حاجة عاوز كبرياءه يبقى فوق، فيبقى مبسوط بنفسه. قبل الكبرياء عاوز ياكل ويشرب فيمتلئ، وبعد ما ياكل ويشرب يبدأ يدور إزاي يبقى ليه مظهر حلو قدام الناس، إزاي يبقى ليه شكل حلو قدام الناس، إزاي ذاته تبقى عالية. كل ده هو بيحاول يملأ نفسه بطريقته البشرية. عاوز الناس كلها تتبسط منه، عاوز الناس كلها تفرح بيه، عاوز الناس كلها تشاور عليه. فالإنسان بيدور دايما عن احتياجات نفسية واحتياجات جسدية، بيشبع الاحتياجات الجسدية يبدأ الاحتياج ايه؟ النفسي. كل الإشباع ده بعيدا عن الله. وكل ما يأكل عمره ما يشبع، وكل ما ياخد كرامة ما يشبعش أبدا. في يوم من الأيام راحوا لأشهر رسام في إيطاليا فقالوا له إنك أعظم فنان في إيطاليا كلها، فقال لهم لا تقولوا هكذا، بل قولوا إني أعظم فنان في العالم. كبرياءه عالي جدا، مش قادر، يعود يشبعه، مش قادر. ولذلك هؤلاء الناس بيوصلوا لدرجة من درجات اسمها جنون العظمة، بيشعر إنه هو أعظم من اللي موجودين، لدرجة إنه هو لا يشعر بغيره، هو مش عايش غير لنفسه، هو أصبح نفسه هي إلهه، أصبح في الحقيقة بيعبد نفسه. كل هدفه في الحياة إزاي يشبع هذه النفس، يشبحها من كلمات المديح والكرامة من الناس، يشبحها من إن هو يأكل ويشرب ويتمتع بالحياة على قد ما يقدر. فهو عايش علشان يعبد هذه الذات. أو في نوع تاني بيعبد المال، هو قاعد علشان يحوش فلوس. مش الوحش إن الإنسان يجيب فلوس، الوحش إنه تتحول الفلوس لهدف في حد ذاته ويصبح هو عايش لأجل أن يجيب فلوس ويحوش فلوس، وحتى ما بيستمتعش بهذه الفلوس. وده اللي قاله السيد المسيح في مرقس 10 عن الشاب الغني. فبيقول ايه؟ انه مشكلة الانسان بما معناه، مشكلة الانسان مش انه هذا الانسان بيجمع فلوس، لا، انه تحول المال بالنسبة له لهدف في حد ذاته. هو عايش عشان هدف واحد بس، ايه هو؟ يجيب فلوس. هو ده هدفه الوحيد في الحياة، انه هو يجيب فلوس وخلاص، فقط لا غير. زي ما قال كده هو ما أعثر، قال كده وقال لهم يا بني ما أعثر دخول المتكلين على الأموال إلى ملكوت الله. ودي مش هتلاقي الجملة دي غير في إنجيل مرقس إصحاح العاشر، رغم أنه قصة الشاب الغني دي وردت في إنجيل متى إصحاح 19، وردت في إنجيل لوقا، يعني وردت في الثلاث أناجيل. لكن الجملة دي بالذات جت بوضوح كده في إنجيل مرقس، يقول يا بني ما أعثر دخول المتكلين على الأموال إلى ملكوت الله. مرور جمل من ثقب إبرة أيضا من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. فالمشكلة مش إن أنا بجيب فلوس، المشكلة إن أنا اتكلت على هذه الفلوس. المشكلة في إن أنا أصبحت هي هدفي، هو إلهي اللي أنا بعبده في الحقيقة، هي دي المشكلة. طيب يا رب، الله قادر إن هو يشبع كل هذه الأنواع من البشر، يشبحها من جواها، يريحها، فيخليها مش فارقة معاها. كرامتي فين؟ مش فارقة، الله بيشبعني من جوا، أنا مرتاح من جوا، حس إن أنا مليان بيه، فمش فارقة معايا الناس هتقول عليا إيه أو هيحصل في الحياة إيه، لأنه بطبيعة الحياة متغيرها. طيب بعد ما بيربطها على مرعى دسم بعمل إيه؟ أطلب الضال. الضال اللي هو إيه؟ البعيد، اللي مش عاوز يدخل لجوه للسفينة بطلبه، بفضل خبط على قلبه واسترد المطرود، اجبر الكثير. الكثير ده اللي هو اتكسر في الدنيا، جات له مرض، اتعرض لموقف ظلم، فقد احد احبائه، فده اتكسر من جوه، ماتت مشاعره من جوه، اصبح انسان بيقول في نفسه اهي ايامه بنقضيها لحد ما اليومين اللي احنا عايشين في الحياة نخلص ونموت. انسان يطلب الموت ولا يجده، خصوصا هذا الانسان لما بيفقد احد احبائه العزاز عليه، او بيتعرض لمرض صعب، وهو بيبقى انسان معروف ومشهور وليه كان بيبقى ليه سلطة وليه نفوذ واسم رنان والناس تخاف من اسمه. فالإنسان بعد عنكم يقوله جلطة ولا يجيله يحصل له نوع من أنواع الشدة، يبقى مقعد مش قادر يتحرك، يصعب عليه نفسه فيتموت مشاعره من جوه، يتكسر. وكسرته مش سهلة، ممكن تتسبب لي للوفاة، رغم أن حالته المرضية ما تدعوش للوفاة، لكن هو مشكلته أنه هو مات من جوه قبل ما يموت من بره، ماتت روحه قبل ما يموت جسده. في سفر الأمثال في آية بما معناها يقول إيه؟ إذا مات الإنس، إذا جرب الإنسان روحه تحمله، ولكن إذا ماتت روحه مين يحمله؟ ما فيش حد يحمله، ما اتكسرت من جواه. عشان كده في ناس كتيرة مرضى نلاقيهم متهللين ومتقبلين وبيتابعوا حياتهم وبيوصلوا حياتهم وبيتعاملوا مع الموضوع، وفي ناس تتكسر وما تقومش تاني ويجي لها أمراض كمان زيادة. ليه؟ لأنه كتير من أمراضنا أو معظمها في الحقيقة هي أمراض نفسية قبل ما تكون أمراض جسدية. يقول لك زعل جاله الضغط، طب الزعل ده كان مرض جسدي؟ لا، ده حاجة نفسية. اتعصب جاله جلطة ما قدرش يقوم تاني، ده مرض أساسه ايه؟ مش أساسه جسدي، ده أساسه مرض ايه؟ نفسي. زعل جاله السكر، أساس المرض ايه؟ نفسي. العكس يقول لك عارف الشخص ده اللي بيروح ويجي، ده عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا، لكن ما فيش مرة تقعد معاه إلا ويعزيك، ما فيش مرة يقعد معاك إلا ويحكي لك عن عمل الله معاه. بيروح ويجي ويفتقد ويخلص مشاكل ويعمل أعمال ما يعملهاش الرجل الصحيح. فده إنسان روحه عايشة، وده اللي بيعمله الله، أجبر الكثير وأعصب الجريح. هو ده اللي بيعمله الله، أجبر الكثير وأعصب الجريح، خصوصا اللي اتجرحوا بجرح المشاعر، الناس اللي العالم لفظهم وجرحهم وأهانهم، يبقى جرح موجود جوه الإنسان مش سهل ان هو يشفى. لا، بيبقى في جروح صعبة، في جروح صعبة بتسبب للإنسان مشاكل نفسية كبيرة، جرح صعب، إهانة كبيرة تعرض ليه، مش سهل. طيب بس كده، أبيد السمين وأرعاها بعدل، اللي شايف نفسه أنه هو كبير، اللي شايف نفسه أنه هو متحكم في الناس، اللي شايف نفسه أنه هو حاجة مهمة يعني، لا، أنا هقف قدامه وأقول له استنى، ما تنساش نفسك، فوق العالي أعلى والأعلى فوقهما، ما تنساش أنه في شخص ربنا موجود بيتحكم في الأمور وضابط الكل. واللي يقرأ التاريخ يلاقي ده بوضوح. في يوم الأيام واحد زي نبوخذ نصر ده اللي عمل تمثال من ذهب طوله 60 ذراعا، 60 ذراعا يعني حوالي طوله 30 متر، 30 متر يعني التمثال ده كان بطول عمارة 10 أدوار. لكم أن تتخيلوا حجم الغنى اللي كان فيها هذه المملكة. مملكة بابل دي دخلت فيها حاجة اسمها حدائق بابل المعلقة، دي دخلت عجائب الدنيا السبعة، بس عجائب الدنيا السبعة القديمة في العصر القديم، يعني ما كانتش يعني مش موجودة دلوقتي، بس في العصر القديم على حسب الوصف كانت بتوصف بأنها من عجائب الدنيا السبعة، مع الأهرامات وفنار اسكندرية. فكان هذا الرجل شوفوا من غناه عمل تمثال ليه عشان الناس تعبده. طول هذا التمثال 30 متر من الذهب الخالص. لكم أن تتخيلوا الجبروت والقوة التي كان يعيش فيها هذا الملك. كان ملك الكون كله تقريبا، غزا مصر وأرض إسرائيل وسوريا وأشور اللي هي ناحية إيران، يعني كان يعتبر ملك وسيد على ممالك العالم القديم. شوفوا الجبروت بتاعه. هذا الرجل الله أصابه بمرض فصار ليه أظافر زي الحيوانات، وبقى بيلحس من المية ويأكل من عشب الأرض. أذاق الله المهانة ليه؟ عشان بيحبه، عشان يرجع إليه وما ينساش نفسه، عشان ما يموتش وهو هالك، لأن الله وجد فيه شعاع ضوء ممكن يتوب، بس بشرط أنه يهد كبرياءه. فهنا أبيد السمين، الشخص اللي شايف نفسه أبيد السمين، عشان حاجتين. أول حاجة عشان السمين ده يرجع ليا تاني ما ينساش نفسه، وده اللي عمله نبوخذ نصر. رجع لربنا وعرفه أنه هو الإله الحقيقي، والشخص ده رغم كل حياته الصعبة لكنه خلص بهذه التجربة. والحاجة التانية علشان أحمي الناس من شر هذا الشخص المهول الجبار. وخذ نصر ده اللي هو رمى الثلاثة فتية في أتون إيه؟ أتون النار. كان شخص جبار جبار. لكم أن تتخيلوا حجم القوة والجبروت والغنى اللي يخلي واحد يعمل تمثال بس 30 متر. فتتخيلوا العظيم. نقوله لا تنتظروا من الناس برضو كتير. ساعات بنقول إيه؟ أبونا ما زرنيش، والكنيسة ما سألتش عليا، والموقف الفلاني ما حدش فيه نصفني، وربنا نسيني. ربنا ما بينساش، ربنا بيصبر، بيدي فرصة لحكمة ما، لكن ما بينساش حد أبدا. لا بينسى الإنسان في الأرض ولا بينسى في السماء. الإنسان اللي بيعمل خير هياخد هذا الخير. آه ممكن ما ياخدوش وقته، دي بقى مشكلتنا. مشكلة أحد المشاكل اللي بين الإنسان وبين الله مشكلة الوقت، مشكلة الزمن. أنا عاوز أطلب الطلب يتنفذ، لا هو يقول لك مش دلوقت. أنا لما بطلب الطلب عاوزه يتنفذ بشكل معين، هو يقول لك لا مش لصالحك، أنا عاوز أتجوز فلانة. طب استنى شوية، يمكن دي مش لمصلحتك. طب أنا عاوز أشتغل في الشغل الفلاني زي ما كل الناس اشتغلت في الشغلانة دي. طب استنى يمكن تضيعك، مش لمصلحتك. طب انا عايز اجيب مجموع كبير. واحد النهاردة جي بيقول لي انا ذكرت وعملت مجهود كبير وكنت قريب من ربنا بقى ولم اجد شيئا. ازاي ما جبتش المجموع اللي انا عاوزه؟ يبقى انا ما كده ايه الفايدة؟ طيب ما استفدتش بحاجة، لقد اضعت الوقت هباء. خلاص ضاع مني لاني ما حصلتش على النتيجة اللي انا عاوزها. لا، حصلت على النتيجة اللي انت عاوز، بس تستنى وشوفها للآخر، ما تزعلش. في الحقيقة هو نفسه كان عاوز يشتغل في مجال معين وجاب المجموع اللي يخليه يتخصص في المجال ده. اصبر شوية، ما تستعجلش. مش معنى اللي انت ما حققتش اللي انت عاوزه يبقى انت كده ما حققتش حاجة. لا، انت ممكن تكون حققت اللي ربنا عاوزه منك، وممكن جدا انك انت لو كنت حققت اللي انت عاوزه كنت تفشل بعد كده. اصبر شوية وما تستعجلش. ولازم تعرف كل عمل كويس الانسان عمله هيحصده خيرا كما انشرا، ولكن المشكلة ما بيننا وبين الله وقت. الانسان يقول لك بص الانسان الشرير قاعد اهو في الحياة ومخلف ومتجوز ومبسوط، وعمرنا ما شفناها عي، وعمرنا ما شفنا أولاده وحشين، وطول النهار قاعدين مسكين في سيرة الراجل. قد يكون هيموت من كتر يعني الكلام اللي بيتقال عليه. طب انت تعرف حياته ايه؟ طب انت تعرف شكله ايه؟ طب انت تعرف هو شايل حمل قد ايه؟ ده ياما ناس بتخفي مشاكل بضحكة لكن هي متضايقة من جواها. هو في انسان مرتاح؟ مين قال؟ مين قال انه اللي بيصنع شر هو بيرتاح؟ ابدا، عمره ما بيرتاح ابدا. في يوم من الايام زمان، يعني يمكن حوالي 200 سنة، كان من 200 سنة دي في حاجة في أمريكا اسمها في الغرب الأمريكي الناس الرعاة البقر، وكانوا بيترهنوا على مين يبقى أسرع واحد يضرب رصاص بالمسدس بتاعه. ففي واحد كان مشهور جدا، الرجل ده كان مشهور ودخل في مبارزات كتيرة وموت ناس كتيرة، وكانت كل الناس تتمنى أن تكون زيه، يعني كل الشباب يقول لك نتمنى نبقى في مهارة هذا الرجل، كانوا يسمعوا عنه. وفي جيف لحظة من اللحظات جه شاب صغير كده وبطريقة فيها خيانة موته، وهو بيموت الرجل المشهور ده قال له عارف أكبر عقوبة أنت عملتها لنفسك أنك موتتني؟ فقال له ليه؟ قال له هتفضل طول حياتك مطارد، وهتفضل طول حياتك هدف عشان الناس تموتك. قال له ما تتخيلش أنا عشت حياتي قد إيه مهموم ومتضايق، وكل يوم حاسس وكل ساعة حاسس إن الموت جنبي وبيهرب مني بالصدفة. مع الأسف أنت غلطت أكبر غلطة لأنك ضيعت حياتك. لو كنت عشت كإنسان عادي مش معروف كنت هتعيش مرتاح. أنت دلوقتي عاوز تعيش زي إنسان مشهور، أحب أقول لك بقى أنك أنت هتعيش أتعس حياة موجودة. ومات هذا الرجل المشهور، فالناس محدش كان يعرف دي، كانت الناس مفكرة ده شخص مشهور وشخص حلو وشخص كويس، خلاص مش مشكلة يبقى ده كده حلو وده كده كويس، يا ريتني أعيش زي. لكن ما يعرفش الهم اللي هو ماشي بيه، ما يعرفش المسؤولية اللي موجودة عليه، ما يعرفش ان هو في كل لحظة مهدد بالقتل لانه بقى مشهور. لا، اعيش حياة عادية، اعيش حياة زي ما كل الناس عايشة، احسن 100 مرة ما اعيش في هذا القلق وهذا التهديد المستمر. فالمشكلة ما بيننا وبين الله مشكلة وقت ومشكلة معرفة، مشكلة وقت، احنا مستنين الرد سريعا لكن الله بيصبر شوية، مشكلة معرفة احنا بنبص لكل شيء بحسب معرفتنا احنا فبتبقى ناقصة. لو كنت حطيت الصورة كاملة كان هيصعب عليك الناس الاشرار، لو كنت حطيت الصورة كاملة يمكن كان يصعب عليك الناس الاشرار دول. لو كنت تعرف هم كل يوم بيتعرضوا لقد ايه من تعب ومهانة وضيق يمكن كنت تقول لا الحمد لله على كده الف حمد، ما عيش زيهم ابدا زي ما هم عايشين كده، لا أنا عيش كده في حالي وسيبهم الله يكون في عونهم. كويس أنه متحملين هم متحملين، لأنه الإنسان الشرير ده مهدد من كل اللي حواليه وأولهم أقرب الناس إليه. لكن الإنسان العايش حلو لا الناس كلها بتحب ملهاش دعوة بيه. فمشكلتنا بيننا وبين عمل الله في حياتنا هي دي، مشكلة الوقت ومشكلة المعرفة. فنحن غير مدركين للوقت المناسب وغير مدركين للمعرفة الكاملة. ما ننساش كل ما الإنسان يكون متكل على الله مش هيبقى الإنسان ده بدون تجربة، مش هيبقى في حياته ما فيش مشاكل، هيبقى إنسان متعزي، لأن كثيرة هي أحزان الصدقين ومن جميعها ينجيهم الرب. الإنسان لما بيكون قريب من الله مش بيكون قريب من الله فقط علشان الله يحميه من شرور العالم، لا، بيكون قريب من الله علشان يمتلئ من محبة الله ومن سلام الله الذي يفوق كل عقل. يعني علاقتنا بالله مش لازم تكون علاقة الخادم اللي بيطلب من السيد الأجرة، أنت ليس أجيرا وإنما ابن، أنت في العهد الجديد ابن، والابن بيتمتع بالعيشة مع أبوه ويتمتع بحب أبوه، يتمتع بجمال أبوه، يتمتع بخير أبوه، مش مجرد إنه هو عاوز طلبات، لا هو عاوز هذا الأب ذاته. طب والطلبات؟ الطلبات هتيجي لوحدها، وممكن الله يسمح بتجارب بس هيوقف مع الإنسان مش هيسيبه. فياريت نبقى مركزين عن النقطة دي، نحن نريد الله لأنه هو أردنا، نحن نحبه لأنه هو أحبنا، احنا مش بنحبه علشان هو بيدينا و ولو ما اديناش مش هنحبه، لا احنا بنحبه علشان هو فدانا، عشان هو بيحافظ علينا، عشان هو عاوزنا جنبه، عشان هو فتح لنا الحياة الأبدية بعد ما كان الباب مقفول علينا، عشان هو على استعداد يدينا كل حاجة روحية. ما نبصش للحاجات الأرضية، ساعات ربنا لو ادى للإنسان حاجة أرضية الإنسان يسيبه، يبقى المصلحته ان هو يعيش ايه؟ لا، يعيش معاه، مش مهم الحاجة الأرضية. أختم كلامي بقصة حقيقية حدثت مع أحد الناس. كانت واحدة شغالة يعني في شغلانة معينة بدون ما نقول شغالة ايه، وكانت حالتها المادية فقيرة، ولكن كان لها علاقة قوية بربنا، وكان لها علاقة قوية جدا بالبابا كرولوس، قوية جدا لدرجة انه كانت يعني كل يوم ويوم البابا كرولوس بيظهر لها ويكلمها في الأحلام. وطلبت طلب قوي من البابا كرولوس، عاوزة ايه؟ قالت له عاوزة اعيش حياة مادية احسن من دي، انا ناقمة ومتذمرة على هذه الحياة. قال لها مصممة على رأيك؟ قالت له العيال تعبانة وجوزي تعبان وخلاص بقى تعبنا، وانا عايشة في الاقاليم، عاوزة بقى اطلع كده وعيش في القاهرة بقى وحالتي المادية تتغير. قال لها بس يمكن تندمي. قالت له لا مش هندم، انا تعبت خلاص. قال لها خلاص حاضر. وبعدين تغيرت حياتها، جالها شغلنا في القاهرة والشغل بقى حلو والموضوع وسع، وبقت بتجيب من الشغل فلوس كتيرة، ان هي كانت مدرسة بتدي دروس، الدروس كترت والدنيا كترت، ومعها اختفى ظهورات البابا كرولوس ليها. وصلت لدرجة انه نسيت خالص ربنا، وبدأت تدخل في علاقة عاطفية مع ناس او شخص اخر غير جوزها، والدنيا اتقلبت خالص بيها، وبدأت تعيش حياة تعيسة جدا، وبقت تقول يا ريتني كنت في اللي انا فيه، وبقت لفت الايام بقت تطلب بالدموع انه يرجع ليها ولو ساعة واحدة من اللي كانت عايشة قبل كده. مع الاسف ما رجعتش تاني. نشكر ربنا على كل حال، ربنا يبارك في حياتكم لكم بالنعمة ولهنا المجد دائما أبديا أمين. أخينا رب ليس أخيرا بشفاعة والدك القديسة الطاهرة العذراء مريم وشفاعة جميع الملائكة والشهداء والقديسين وبركة قديسي هذا اليوم، اجعلنا مستحقين أن نقول لك بكل الشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على